بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. قبل أي شيء أود أن أشكر الله سبحانه وتعالى أن أتاهني هذه الفرصة لأجل أن أحضر في هذه الحفلة المباركة للمرة الثانية. السنة الماضية كان لدينا حضور رائعا وبحمد الله هذه السنة إذن نحن موفق للمشاركة في هذا الحفل. أنا ذهبت صباحا إلى مانشستر ورجعت لأجل الحضور في هذه الحفلة وأيضاً أعتذر لأجل التأخير. مفهوم الرحمة مفهوم أساسي في القرآن الكريم. بحمد الله في يوم الثالث من ديسمبر كان لدينا مؤتمر رائع في جامعة لاتران في روما في فاتيكان، وهم دعوا ثلاث من علماء الشيعة، وكان اثنان من حوزة العلمية في قوم، وأنا شاركت من هنا. ومع إخوة الكاثوليك بحثنا مفهوم الرحمة من منظار القرآني والكتاب المقدس، وكان ذاك في أعتاب السنة المقدسة جوبيلي الذي سماها بابا سمى هذه السنة بالسنة الرحمة. فالحمد لله في هذه السنة نسمع رحمة من أي جهة، سواء كان مسلم أو مسيحي أو غير ذلك. إن شاء الله المهم أن نرى إن شاء الله هذه الرحمة تطبق أيضاً على الساحة وعلى واقع حياتنا إن شاء الله. القرآن الكريم حينما يتكلم عن الرحمة، نحن نفهم بأن الرحمة من المفاهيم التي تستطيع أن تعطينا نظاماً فكرياً كاملاً، يعني ليس مفهوماً في هامش اللاهوت الإسلامي أو في الكلام الإسلامي، مفهوم في ضمن وفي أساس الرؤية الإسلامية عن الكون. وإن شاء الله أنا أحاول أن ألقي الضوء على بعض الجوانب من هذه المسألة. نبدأ من معرفة الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك أشير إلى جانب التكوين وجانب التشريع إن شاء الله. كما نعرف هناك أسماء مختلفة لله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ولكن إذا نريد أن نستخدم اسماً خاصاً يختص بالله سبحانه وتعالى، نحن لدينا خيار: إما نذكر الله سبحانه وتعالى باستخدام اسم الله أو باسم الرحمن. طبعاً في اللغات المختلفة يمكن استخدام كلمات أخرى، ولكن باللغة العربية إما ندعوه بالله أو بالرحمن. كان هناك بحث، بعض يقولون نستخدم الله، بعض يقولون الرحمن. الله سبحانه وتعالى يقول: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذا مهم، يعني مع أن الرحمن هو إذن وصف ليس اسم ذات، ولكن من بين الأوصاف الإلهية الوصف الوحيد الذي يمكن أن نجعله إلى جانب الله هو الوصف الذي اشتق من الرحمة، يعني أقرب شيء إلى ذات الله هو الرحمة. وهناك بحث في علم الكلام، هل الرحمة صفة ذات أو صفة فعل؟ لا نريد أن ندخل في هذا البحث، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: بإمكانكم أن تستخدموا كلمة الرحمن في أي مكان تريدون أن تستخدموا كلمة الله أو بالعكس. هذا شيء مهم جدا. نحن قبل مدة قمنا ببحث حول الأوصاف الإلهية في القرآن الكريم، ووجدنا بأن هناك حوالي 6 معمرة استخدمت كلمة الرحمة أو مشتقات الرحمة أو ما بمعنى الرحمة بشأن الله سبحانه وتعالى. ويأتي بعد ذلك مؤخراً الأوصاف التي تشير إلى علم الله سبحانه وتعالى أو إلى قدرة الله سبحانه وتعالى أو إلى عدل الإلهي أو إلى الحكمة الإلهية مع فرق كبير. الأوصاف التي تشير إلى الرحمة تتكرر كثيراً في القرآن الكريم حوالي 6 مع بشكل مباشر، هذا بالإضافة إلى الأفعال والجمل الإسمية، أنا فقط أشير إلى المفردات. مثلاً عندنا الرحمن، عندنا الرحيم، خير الراحمين، عندنا ذو رحمة، ذو رحمة واسعة، أرحم الراحمين، ومن غير رحمة مثل الودود وما شابه ذلك. الرحمن وحدها استخدم في القرآن الكريم 169 مرة، 169 مرة بشأن الله سبحانه وتعالى. الرحيم هذا إذن شيء رائع، استخدم في القرآن 227 مرة، واحد لغير الله سبحانه وتعالى، 226 لله سبحانه وتعالى. المورد الذي لا يتعلق بالله سبحانه وتعالى هو بشأن رسول الله، بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما عدا ذلك كلها بشأن الله سبحانه وتعالى. يعني في كتاب بحجم القرآن إذا هناك 226 مرة فقط كلمة رحيم، 169 فقط رحمن، يعني هذا له معناه، الإنسان بحاجة إلى أن يدقق في هذه المسألة. كلنا نعرف بأن كل سور القرآن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة توبة، كل يعرف ذلك، خاصة في الفكر الشيعي بسم الله الرحمن الرحيم جزء من كل سورة، هذا معناه أن بسم الله الرحمن الرحيم نزل 114 مرة من السماء، لأن في سورة نمل هناك مرتان، فعدد بسم الله الرحمن الرحيم يساوي عدد السور، يعني 114 مرة الله سبحانه وتعالى أنزل وأوحى إلى نبيه بسم الله الرحمن الرحيم. هناك سؤال، لماذا في بداية سورة توبة الله سبحانه وتعالى ما جاء بسم الله الرحمن الرحيم؟ هناك جوابان، جواب مشهور هو أن سورة توبة كان لأجل إعلان البراءة، الله سبحانه وتعالى كان يريد أن يقول للمشركين الذين قتلوا وشردوا وعذبوا وصادروا أموال المسلمين بأن عليهم أن يكونوا حذرين، إذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم انذركم ما كانوا يأخذونه بالجد، فالله سبحانه وتعالى في هذه السورة ما جاء بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن هناك سؤال ثاني، عادة لا يسأل هذا السؤال، خب لماذا ما قال بسم الله قاسم الجبارين، بسم الله المنتقمين، أو على الأقل بسم الله، أليس من اللازم أن نبدأ كل شيء ببسم الله؟ هو كان بإمكانه أن يقول بسم الله وحده أو بسم الله مع بعض صفات الجلال وليس صفات الجمال، عادة لا يذكر هذا السؤال، ولكن هذا السؤال مهم. والجواب، الله سبحانه وتعالى هو العالم، ولكن يبدو أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا درسا مهما، هو يريد أن يقول إما أنا أعرف نفسي بالله الذي هو الرحمن الرحيم أو أفضل أن لا أقول شيئا. في معظم الأحيان، يعني أكثر من 99%، لأن 113 من 114 أكثر من 99، نعم، في معظم الأحيان أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم. إذا هناك مورد طارئ لا يمكن استخدام كلمة الرحمن الرحيم لأن بعض الناس ربما يستفيدون من هذا بشكل سلبي، أنا أفضل ألا أقول شيئا. لماذا؟ لأنني أريد أن تترسخ في أذهانكم وفي قلوبكم الصورة الرحمانية لله سبحانه وتعالى. أي شخص مسلم أو غير مسلم يتصور الله سبحانه وتعالى بحيث لا ينسجم مع الرحمانية الله التي هي للجميع والرحيمية التي بالإضافة إلى ذلك تكون للخيار للأخيار للمؤمنين، فهذه السورة التي تختلف عن هذه السورة الرحمانية سورة غير إسلامية، وفي رأينا سورة غير دينية، لأن الديانات السماوية كلهم يشاركون في هذه المسألة، المسيحية واليهودية وغير ذلك. فالرحمة الإلهية صفة مهمة جدا. القرآن الكريم يشير إلى عدة أمور بالإضافة إلى التركيز على الرحمة. أنا أشير إلى فقط بعض الأمور والأمر أوسع. أولاً، الرحمة الإلهية تشمل كل شيء، ليس كل شخص فقط، كل شيء. بعض الناس، حتى أنا في بعض الأحيان أرى بعض الخطباء، بعض المحاضرين، بعض الكتاب يتصورون بأن الغضب الإلهي تقابل الرحمة، ومثلا يقولون الله سبحانه وتعالى له رحمة وله غضب، ولكن سبقت رحمته غضبه. هذا غير صحيح. الغضب لا تقابل الرحمة، الغضب تقابل الرضا، رحمة ليس له مقابل. الله سبحانه وتعالى يقول عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، يعني ليس هناك شيء يخرج عن دائرة الرحمة. الملائكة الذين يحملون العرش ماذا يقولون؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. إذا تريدون أن تعرفوا مدى شمولية الرحمة يجب أن تدققوا في هذه المسألة. وسعت كل شيء رحمة وعلما، يعني كل شيء يكون معلوما لله يكون مرحوما. هل هناك شيء يخرج عن دائرة علم الله؟ لا يمكن. فالرحمة إذن تشمل كل شيء. وسعت كل شيء رحمة وعلما. والأمر الآخر الذي يقوله القرآن هو أن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه الرحمة. يقول كتب ربكم على نفسه رحمة. هذا شيء مهم، يعني الله سبحانه وتعالى فقط لا يكتب علينا الصلاة والصيام، كتب عليكم الصيام، أو بالنسبة للصلاة يقول كتابا موقوتا، هو إذن يكتب على نفسه. طبعا هذه الكتابة ليس كتابة التشريع، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى التشريع على نفسه. هذا يعني أن ذاته المقدسة لا تنسجم مع أي شيء إلا الرحمة. فالرحمة بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى واجبة ضرورية ذاتية لا يمكن التخلف عنها. كتب ربكم على نفسه رحمة، فالرحمة واجبة. بعد ذلك طبعا أنا أريد أن أختصر في الكلام. الله سبحانه وتعالى في القرآن يشير إلى مسألة الخلقة. أخونا أشار إلى هذه الآية بأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. بعد ذلك يقول ولذلك خلقهم. الإمام الصادق عليه السلام يقول لذلك ترجع إلى الرحمة، لا ليس إلى الاختلاف، لأن بعض المفسرين الإسلاميين يقولون يعني الله سبحانه وتعالى خلقهم لأجل الاختلاف. هذا ليس تفسيرا صحيحا. الإمام الصادق عليه السلام يقول يعني خلقهم لأجل الرحمة، يعني الشيء الوحيد الذي يستطيع أن يبين لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الخلق هو الرحمة. لأنكم إذا تقولون هو خلق الخلق لأنه كان يعلم بذلك، العلم ليس دليلا كافيا، يعني لا يستطيع أن يقول شخص بأن كل شيء تعلمون كيف تقومون به قوموا به لا وكل شيء لديكم قدرة عليكم أن تقوموا به لا العلم لا يبين القدرة لا تبين الرحمة هي الوحيدة التي تستطيع أن تبين لماذا الله سبحانه وتعالى خلقنا فالرحمة إذن هو سبب الخلق بعد ذلك القرآن يشير إلى ما وفر الله سبحانه من الطعام حتى من أدوات النقل من رحمته خلق لنا أنعام حتى نستطيع أن نحمل أثاثنا وأدواتنا كل شيء في هذا البحث الذي عندنا بحمد الله كل هذه الأمور موجودة والله سبحانه وتعالى يشير إلى رحمته وأما بالنسبة إلى التشريع لأن الوقت قصير فأنا أشير إلى مسألة التشريع الله سبحانه وتعالى بشكل واضح جدا يشير إلى الكتب السماوية يشير إلى الأنبياء بأنهم جاءوا والكتب نزلت لأجل الرحمة مثلا بالنسبة إلى سيدنا عيسى على نبينا وآله عليه السلام الله سبحانه وتعالى يقول قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فالمسيح رحمة من الله سبحانه وتعالى لماذا جاء المسيح؟ رحمة من الله بالنسبة إلى الكتب مثلا بالنسبة إلى التوراة هناك خمس مرات في القرآن الله سبحانه وتعالى يقول التوراة جاء للرحمة مثلا ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة أو مثلا يقول ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة ومن قبل كتاب موسى إماما ورحمة وبالنسبة إلى نوح على نبينا وآله عليه السلام قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده ما هي هذه الرحمة؟ النداء الإلهي الرسالة السماوية الكتاب الذي جاء به نوح هو يقول وآتاني رحمة من عنده وبالنسبة إلى صالح على نبينا وآله عليه السلام قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فالكتب والرحمة وأما بالنسبة إلى القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى في 16 مرة يقول القرآن كتاب الرحمة كل مسلم أو غير مسلم يفسر القرآن أو يطبق القرآن بحيث لا يمثل الرحمة هذا تفسير خطأ يجب أن يعيد النظر في فهمه عن القرآن قرآن كتاب الرحمة الله سبحانه وتعالى يقول ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 16 مورد فالمسألة ليس بحاجة يعني إلى بذل كثير من الجهد مسألة واضحة جدا وهنما يصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بما أننا نعيش أيام الولادة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وللسيد المسيح أريد أن أشير إلى بعض الجوانب من حياة رسول الله التي تجسد هذه الرحمة وكل مسلم عليه أن يقارن أعماله وتصرفاته مع أعمال رسول الله إذا نحن إذا نمثل تلك الرحمانية والرحيمية فنستطيع أن نقول نحن مسلمون لولا ذلك لا يمكن الإنسان يسمي نفسه بمسلم المسلم يجب أن يكون مظهرا للرحمة القرآن الكريم يقول بشأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم. هذه الآية آية رائعة جدا، خاصة إذا نحن نتذكر بأن المجتمع الجاهلي كان مجتمعا يفقد الرحمة، كان الأب يقتل بنته، يعني يدفنه حية. بالنسبة إلى أولادهم أيضا ما كان الرحمة، حتى بعض المسلمين الذين كانوا يعانون من الأقلية الجاهلية ما كانوا يفهمون لماذا رسول الله يقبل الأولاد، مثلا يقبل سبته الحسن أو الحسين. هناك قصة، شخص رأى رسول الله يقبل الإمام الحسن أو الحسين، تعجب، قال أنا ما قبلت أولادي لحد الآن. يعني هل يمكن أن تتصبروا؟ شخص ما قبل أولاده في حياته. رسول الله قال من لا يرحم لا يرحم. كانوا يقتلون، كانوا يفتخرون بالغارة، حتى إذا كان هناك قبيلة مثلا كانت قبيلة غير قادرة على الغارة، كانوا يتصورون بأن هذه خسارة. هناك شعر يقول ليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة ركبانا وفرسانا. يعني يقول حبذا بدل من قومي كان لدي قوم آخر كانوا شجعان في ماذا؟ في الغارة والقتل والأسر. هذا كان الافتخار في الجاهلية. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل من هؤلاء أمة رحماء بينهم، كانوا يفضلون أن يعطوا أموالهم وراحتهم وحتى حياتهم للآخرين. كيف استطاع رسول الله أن يقوم بهذه المسألة؟ بالتزامه الكامل بالرحمة. فبما رحمة من الله لنت لهم. أنا أريد أن أسأل الإخوة والأخوات أن يلتفتوا إلى نكتة دقيقة هنا. الله سبحانه وتعالى حينما يتكلم، طبعا أنا لا أريد أن أنقص شيء من شأن موسى على نبينا وعليه السلام، بس من باب المقارنة أقول، حينما الله سبحانه وتعالى يخاطب موسى وهارون ماذا يقول؟ يقول اذهبا إلى فرعون وقولا له قولا لينا. هذا مهم جدا، يعني هذا أمر مهم للسياسيين وللقادة الدينيين رجال الدين، يجب أن لا يكون هناك حد للاستعداد في الحوار. الحوار حتى مع فرعون يجب أن لا يترك. قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ليس هناك خسارة، إما يتذكر أو لا يتذكر، ليس هناك خسارة. ولكن حتى في فرعون احتمالية الانتفاع بالحوار. خب الله يقول اذهبا إلى فرعون لا تصبرا حتى هو يأتي، وربما لا يأتي، أنتم اذهبا إلى فرعون. وبعد ذلك يقول قولا له قولا لينا، لا تذهبا إلى فرعون وتشتموا فرعون، وهذا ليس فيه فائدة، بأسلوب حاد وكلام لين. قولا له قولا لينا، هذا هو أمر، نعم، صيغة الأمر. والأمر بماذا تعلق؟ بالقول، صحيح؟ الأمر بالقول اللين. حينما يأتي إلى رسول الله ماذا يقول؟ لنت. هذا ليس أمر، هو إخبار. هناك فرق بين الأمر والإخبار، وليس فقط في القول، يقول لنت لنت، يعني في كل جانب من شخصيتك أنت لين، في كلامك، في مشيك، حتى في النظر على الناس هو كان مظهرا للرحمة. الله رسول الله كان يعامل الناس بالرحمة بحيث حتى الأطفال ما كانوا يخافون من رسول الله، بل كانوا يستطيعون بحرية كاملة أمام رسول الله لأجل أن يسألوه أن يلعب معهم. تصوروا هذا، هو نبي، الناس جاهزون لأجل أن يعطوا دمهم وكل شيء بأمر بسيط من رسول الله، ولكن الأطفال في أحياء مدينة يقولون يا الله أنت عليك أن تلعب معنا لأنك تلعب مع الحسن والحسين. يعني كيف كان يمشي في الشوارع والقى بحيث الأطفال كانوا يحسون بالجرأة والراحة بأن يوقفوا رسول الله ويقول العب معنا. ورسول الله ما كان يقول اذهبوا العبوا مع أجدادكم وأنا مشغول الناس يعني، لا، رسول الله بدأ يلعب معهم وأرسل بلال إلى بيته أن يأتي ببعض الجوز. فبلال جاء ورسول الله أخذ من بلال جوز وقال لهؤلاء الأطفال هل تقبلون أن تأخذوا هذه وترخصونني؟ قالوا نعم. بعد ذلك رسول الله قال إنهم باعوني أرخص من يوسف، شروه بثمن البخس. هذه رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلمون كانوا يذهبون لزيارة رسول الله حتى من دون الإذن. هل يمكن أن تتصوروا؟ هناك قائد صاحب الأمة، الناس يذهبون إلى بيته من دون أن يأخذوا موعد، حتى من دون أن يقرأوا الباب. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، يعني على الأقل استأذنوا. حينما كانوا يدخلون ما كانوا يخرجون، قالوا نحن بحاجة إلى أن نأكل هنا لأن طعامك مبارك. فالله سبحانه وتعالى يقول من غير ناظرين إنا، لا تنتظروا للطعام. وإنما كانوا يأكلون ما كانوا يخرجون، يقول ولا مستأنسين للحديث، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين للحديث. يعني كانوا يدخلون من دون إذن، وحينما كانوا يدخلون كانوا يبغون للطعام، بعد الطعام يقولون الآن تكلم بعض الأمور، نحن بحاجة إلى استماع بعض الأحاديث. طبعا بعد الطعام ليس قبل الطعام. الله سبحانه وتعالى يقول فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين للحديث. هذا هو رسول الله، هو كان يسمع إلى كل شخص. إذا تقرؤون كتب السيرة يقول رسول الله ما كان يعجل الناس، يقول أنا ليس لدي فرصة، لا تتكلم معي أو قل شيء. حينما كان شخص يريد أن يتكلم مع رسول الله، رسول الله كان يسمع، وكان يسمع حتى هو بنفسه يتوقف. ومع الأسف بعض المنافقين أخذوا هذا كذريعة لأجل الهجمة الإعلامية على رسول الله. هذا اليوم السياسيون ربما لأجل الرياء يقولون نحن نسمع الناس. في ذاك الزمان كان هذا شيء غير جيد. القائد خاصة رسول الله يسمع إلى الناس العوام، هم ما كانوا ينظرون إلى هذا كشيء إيجابي حتى نقول مثلا هذا كان مثلا خطة إعلامية. كانوا حتى يأخذون هذا كشيء مثير للعجب يعني للانتقاد. فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة توبة ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني كان هذا انتقاد، لماذا رسول الله يسمع إلى كل أحد؟ قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمن. ف إذا نحن نرجع إلى القرآن الكريم وإلى ما جسد رسول الله في حياته وكلامه من معطيات القرآن، نجد بأن الرحمة هي الصفة الظاهرة. وهذا إذن لنا درس كبير، كلنا يجب أن نلتزم بالرحمة، رحمة مع كل شخص، حتى مع الحيوانات، حتى مع الأشجار، حتى نصبح إن شاء الله متخلقا بأخلاق الله كما يقول الحديث: تخلقوا بأخلاق الله. نشكركم على حسن استماعكم، والحمد لله رب العالمين.